خلينا نخترق الصفوف. السلام عليكم، كيف حالك شيخنا؟
ابدا الله بخير. تمام ثم
الله يبارك فيك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بقيت بقيه من فوائد تخص ما رواه المغيرة بن شعبة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب ذلك إجابته على سؤال عمر رضي الله تعالى عنهما. في الحديث الذي بلغ المقام الحديث عنه بسنده إلى المغيرة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، قال: هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا. في رواية قلنا عند البخاري: نشد عمر الناس عمن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في السقط. وقلنا الجنين ما يلد وله إهلال، والإهلال هو الصوت، منه الإهلال بالحج والعمرة رفع الصوت، والسقط هو الذي ينزل مخلقا وليس له صوت. فإذا مات الجنين في بطن أمه فسقط، كان جنينا كان سقطا، فإذا نزل وبه حياة فصاح فيورث ويكون حيا، وتترتب أحكام الحي. وتهمنا في هذه المناسبة ما يناسب أحكام الباب، ويأتينا شيء منها بعد قليل، وهو مما أدركنا الوقت ولم يسعفنا في بيان جميع ما يخص الأحكام المستنبطة من هذا الحديث. قال: فقال عمر وقد رفع صوته ناشدا الناس أيهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيئا، فكان الناس يتطلبون الهدي النبوي، وكان الكبير في منصبه، والكبير بين قومه وفي أمته، والكبير في علمه كعمر يسأل عوام الناس، وهو بإمكانه أن يجتهد، إلا أن اجتهادهم كان من وراء وراء، عندما يفقدون نصوص الوحي كتابا وسنة، وبعد ذلك يفرغ الرجل وسعه وباجتهاده لا يلزم غيره، وإنما ما ورد في الوحي فالجميع ملزم به، ولا يصح لأحد أن يتملص أو أن يتخلص منه. نسمع: سأل عمر عن إملاص المرأة. إملاص المرأة هو التي يضرب بطنها فتلقي جنينا أو تلقي سقطا كما في الرواية الأخرى. فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: فقلت، قال المغيرة بن شعبة: فقلت أنا، في رواية فيها زيادة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: ما هو؟ من ضرب بطن امرأة فأملصت فألقت مولودا ميتا، ألقت سقطا، والسقط يشفع لأبويه القيامة أيضا إذا تمت خلقته، ويكفن ويصلى عليه ويسمى وأمه نفاس وليست بمستحاضة، بخلاف من انحبس دمها فترة ثم أجهرت بنزول دم فقط أو بقطعة لحم غير مخلقة، فالأم حينئذ تكون مستحاضة عليها نزيف، انفجر دم عرق وليست هي بنفاس. قال: فقلت أنا، فقال: ما هو؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة، غرة عبد أو أمة، عبد أو أمة هي تفصيل وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الغرة. والغرة في أموال العرب هو أنفاسها، المال النفيس. ولذا استنبط الإمام الشافعي من قوله غرة وقال بعدها عبد أو أمة أن تكون هذه الغرة تخدم ولا تخدم، أن يكون عمرها أكثر من 7 سنوات، دون 7 تحتاج لرعاية. غرة عبد أو أمة. والغرة اتفق أهل العلم أنه عشر دية أمه. والصحيح من أقوال العلماء أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن دية الرجل 100 من الإبل، ودية الأم 50 من الإبل، والغرة تكون عشر دية الأم تكون 5 من الإبل. هذه دية الجنين إن سقط، إن أسقطه أحد، يعني لو تقصد أحد ولو كانت صاحبة الحمل أن تسقط حملها فأسقطته، فعليها لورثة الولد، لورثة الميت، عليها مقدار 5 من الإبل. اليوم نساءنا نسأل الله الرحمة، ومع عدم شيوع مبادئ والقوانين التي نص عليها سيداو، تسمعون بسيداو؟ وما أدراك ما سيداو؟ يعني اتفاقيات عالمية يحميها القانون الدولي. وهذه الاتفاقات من باب ترسيخ ما يسمى بالعولمة. والأحاديث الآتية فيها إشارة للعولمة هذه، تصلح لبيئاتهم ومجتمعاتهم ولا تصلح لبيئتنا ومجتمعنا. وسبق سيداو مؤتمر بكين للمرأة الذي عقد في الصين، ثم انتقل للقاهرة، ثم اتخذت قرارات بأن المرأة لها أن تجهض عند أي طبيب دون أي مساءلة قانونية. إيش معنى هذا؟ يتضمن هذا ما تعرفون، يعني المرأة تذهب على عيادة الطبيب تسقط حملها كما لو أنها ذهبت لوجع رأسها أو لقلع ضرسها، كما تقلع ضرسها تذهب فتسقط حملة. وإيش يبقى المشكلة؟ تبقى المشكلة في البكارة، في أعراسنا. حدثوني إخوانا في أندونيسيا أن وأنا هناك يقولون جاءنا شيء جديد ما كنا نسمع به في آخر سفرة سافرت هنا. قال: غشاء بكارة تركبه المرأة بنفسها، وثمن $48 المرأة تركب الغشاء بنفسها لنفسها، وجاهز تحت الطلب. ما بقي مشكلة، ما بقيت مشكلة عند النساء بالطب. اليوم المرأة تسقط جنينها وتتقصد ذلك بطرق، إما تشرب أحيانا دواء أحيانا تتعب نفسها. بعض السائلات على الهاتف تقول تقصدت أن أقفز من سلم حتى يسقط الجنين, أو تلعب الحبل حتى تسقط, تريد تسقط الجنين, ما تريد الجنين. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, نحن نرزقكم وإياكم. يخاف الناس على الرزق, يعتدون على الله عز وجل. التي تسقط حملها أو يسقط غيرها حملها فالواجب خمسة من الإبل, عشر دية الأم, خمسة من الإبل تدفعه للورثة. طيب, هنا أسئلة, هل عليها الصوم؟ الجواب لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما سئل ماذا عليها, قال غرة. قال الغرة أنفس ما هو معروف في أعراف العرب من العبد. قالوا يعني البياض للسواد, الكبر للصغر, أنفس شيء. هذا على من يسقط جنينا, فإن ردم فقيمته. وهذا كما ذكرنا إجراء تدبير من الشرع للقضاء على الرق. فالشرع لم يوجد الرق, وإنما الشرع جاء والرق موجود, فسن الشرع أحكاما للقضاء عليه بالترغيب في العتق, وأن من أعتق عبدا أعتق الله به بكل عضو عضوا من النار. من كان يضرب عبده ويؤذيه يعتق. وكان هنالك صنف من الناس لا يستطيعون إلا أن يعيشوا عبيدا, فكان كل من ضربه أو كل من اعتقه سيده كان يلتحق بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم نحو 80 إلا قليل, بين 70 و80 من الخدم والموالي ذكورا وإناثا, هم يلحقون أنفسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم, يأكلون, هو يطعمهم ويكسوهم, هم لا يحسنون إلا أن يخدموا. فهذا إجراء من إجراءات الشرعية, زال الرق. فيقول أهل العلم, وهذا مذهب الجماهير, مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم, يقولون الغرة قيمتها عشر أمها, ودية والأم ديتها 50, هي العشر, هي 5 من الإبل, بمقدار 5 من الإبل تغرم الأم. سكت النبي عن الصيام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصيام البتة. وهنا مسألة, لو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين فليس على الضارب شيئا إلا دية الأم أو القول القصاص إذا كان عمدا. إذا انفصل الجنين ميتا بسبب الجناية فحينئذ يكون الحكم الذي نذكره, لأن في الحديث الذي معنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الهذلية التي اعتدت على المرأة العامرية, فصلنا هذا في الدرس الماضي, في رواية عند أبي داود, فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا, يعني أسقطت غلاما متكاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبدنا وأمة, وقلنا أو ليست للشك, وإنما أو للتنويع, عبد أو أمة, ليست شك من الراوي, تنويع, إما ذكر أو أنثى لا حرج, شيء نفيس, سواء كان بغض النظر عن جنسه, سواء كان ذكرا أم كان أنثى. طيب, نذكر احتمال آخر, إذا انفصل حيا وماتت أمه ذهب القبض. إذا ماتت الأم دون الانفصال الحكم حكم من؟ حكم من قتل، من قتل نفسا مستقلة. وهذا فرع من الفروع التي دائما في بعض المناسبات لما تأتي الفروع أربط الكلام فيها، الفرق بين المتصل والمنفصل. الجنين وهو متصل بأمه ليس له حكم مستقل، فمتى انفصل الجنين عن أمه أصبح له حكما مستقلا. يعني امرأة ولدت فجاء رجل فقتل الوليد بعد انفصاله، حكمه حكم من قتل الأم، حكمه حكم من قتل أي واحد. قاتل يقتل بالقصاص، الصغير يقتص به، الكبير لو قتل صغيرا يقتل به ولو كان ذا يوم، لو كان عمره يوم. يعني واحد جاء بنت خنقها، ايش الحكم؟
قصاص.
ايش الحكم؟
قتل.
قصاص. قتل لا، قتل عند المالكية، عند الجمهور لا، ليس بقتل. قالوا لي ما؟ قال انه هذا اب، لكن لو كان اخ قتلناه، لو كان عم قتلناه، لو كان اجنبيا قتلناه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في الحديث الصحيح قال لا يقاد الوالد بولده، من قتل ابنه لا يقتل به. قالوا لي ما؟ قال لان الحدود تدرى بالشبهات، والوالد يملك، الوالد له شبهة ملك في ولده، والرحمة التي في قلب الوالد والرحمة التي في قلب الوالدة تمنع من ايش؟ تمنع من ايش؟ من الاقتصاص به فقط. الدية عليه دية، ما احد يقول الان انت بتقول ان الوالد بتقول لازم تصوم. نتكلم نحن على لا قود. النبي يقول لا قود في الوالد لولده. ايش لا قود؟ لا قصاص، فقط لا قصاص. اما الكفارة موجودة، يعني سائق، وهذا حصل، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا ويحفظ أبناءنا ويحفظ أموالنا ويحفظ ديارنا وبلادنا. الرجل يخرج سيارة، لكن السيارة يخرج من كراج السيارة، ولده تحت جال السيارة، مات الولد، في على الوالد شيء، عليه دفع، ليس عليه قتل، لا يقتل، لا يقاد به، لكن عليه كفارة، عليه كفارة قتل الخطأ. ولو قتل ولده القتل الخطأ عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. فالشاهد وعليه الدية إلا أن يعفو سائر الورثة. والدية تؤخذ ممن؟ من العشيرة، من العاقلة، ما تؤخذ من مال الولد. يعني يجوز هو أن يطالب عشيرته بالدية لولده، شرعا هذا جائز، لكن هو ليس النبي قال لا قود، قال لا يقاد الوالد بولده، لا يقتص منه إلا عند مالك. فمالك يرى أن من قتل ولده، قال من قتل ولده في قلبه إحن وضغائن وبغض وحقد وعدم رحمة تتطلب أن يقاد وزيادة، ولم يبلغه الحديث. والحديث على أرجح أقوال العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة على مذهب مالك، الحديث صحيح، قال به أهل العلم والمحدثون والفقهاء، وهو قول جماهير علماء الأمة ولله الحمد والمنة. طيب نوصل الآن، نقول رجل قتل امرأة حامل ما أسقطت ولدا فماتت، حكم من أسقط امرأة حائلا. رجل ضرب امرأة فسقط جنينها فقط ولم تقتل هي، الحكم ايش؟ الحكم
الغرة.
طيب اسقطها، اسقط الغرة ثم تعللت المرأة، مرضت، اكلت، شربت، ذهبت للتطبب ثم ماتت، عليه الغرة وعليه الدية وعليه ننظر ايش نوع القتل للأم، هل هو عمد ام خطأ، نعطي كل نوع حكمه. طيب رجل قتل الجنين بعد انفصاله، لا اتصاله، انفصل الجنين فقتله خطأ، سواء الأم غيرها، ممكن أم تلقم ثديها لولدها، وقع هذا كثيرا، تنام يخنق ومن الثدي ممكن تقلب عليه فتقتله، قد عليها دية، عليها كفارة، لا تقتل به، الوالد والوالدة لا يقتل بولده. من قتله عبدا من غير الوالد يقتل به إذا كان الولد، وعليه الكفارة إذا كان القتل خطأ. وأما قتل العبد هل عليه كفارة أم لا ففيه خلاف، والخلاف مبني على أصل، وهو هل الكفارات جوابر أم زواجر، الكفارة تجبر الذنب أم تزجر العبد. فجماهير أهل العلم قالوا الكفارة فيها المعنيان الجبر والزجر، والأئمة الثلاثة عدا الشافعية قالوا الغالب على الكفارات أنها جوابر للذنب. وقال الشافعية الغالب على الكفارات أنها زواجر للعبد. ماذا يترتب على هذا؟ من قتل عبدا، رجل قتل آخر عبدا، يقاد منه، يقتل به، فإن عفى أولياء الدم، وعلى مذهب الأئمة الأربعة لا بد أن يعفو جميع أولياء الدم. وابن حزم في هذه المرة تساهل فقال لو عفى واحد من أولياء الدم فلا يقتل به، هذا هو الصواب، وردت في هذا أثار. أقول الجماهير قالوا لو عفى واحد، ابن حزم قال لابد أن يعفو الجميع، ولو عفى واحد لا يقتل به، وهذا المعمول به حتى الآن في المحاكم الشرعية، لو عفى واحد لا يقتل به، لو له خمسة من أولياء الدم أربعة قالوا نقتل وواحد قال أقبل الدية نفكه من القتل وندفع الدية. أقول رجل قتل عمدا ثم عفى بعض أولياء الدم أو اجتمع أولياء الدم على العفو، هل عليه كفارة الخطأ أم لا؟ إذا كانت الكفارة زاجرا كما يقول الشافعية قالوا إذا كان الشرع زجر من قتل خطأ فلأن يزجر من قتل عمدا من باب أولى، لأن يزجر من قتل عمدا من باب أولى. قال الشافعية، قال الجماهير على الشافعية الكفارة ليست زاجرا، ليس الغالب عليها الزجر، وإنما الغالب عليها الجبر، تجبر الذنب. فمن قتل خطأ رتب الشرع في ذمته كفارة من أجل أن يجبر كسره، ومن أجل أن يزول ذنبه، وبالتالي من قتل عمدا فقد ارتكب ذنبا أعظم من أن يكفر. وبالتالي قالوا إيش؟ قالوا القتل العمد لا يوجد فيه، لا يوجد فيه، لا يوجد فيه
كفارة،
لا يوجد فيه كفارة. من الفوائد المهمة التي تلزمنا في الحديث ذم السجع المتكلف والبيان الذي فيه نصرة الباطل. لما قال أخوها كلاما وسجع سجعا كالكهان، واستغرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا الولد ما استهل ولا أكل ولا شرب، إن هذا حكم طل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه سجع كسجع الكهان. فالبيان نعمة، خلق الإنسان علمه البيان، وهذا في معرض الامتنان، والمتكلم خير من العيين، والفصيح البليغ خير من غير البليغ، إلا أن البيان نعمة إن استخدمت في نصرة الحق، وأما الكلام المفجوع والبلاغة إذا أضاعت الحقوق أو نصرت باطلا أو أضاعت حقا أو استهجنت حكما شرعيا فهي مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. هل هذا الكلام فيه مدح أم ذم للبيان؟ مالك الموطأ وأبو داود في السنن بوابوا على هذا الحديث بكراهية البيان، والصواب أن البيان لا يكره لذاته وهو في ذاته محمود، والمذموم منه التشدق والتكلف، والمذموم منه أن يوظف في نصرة الباطل وفي خذلان الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الستة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض يضيع الحق عليه يلبس عليه الحق بالبيان. ولما سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يتكلم كلاما بليغا فقال عمر بن عبد العزيز إن هذا لهو السحر الحلال، هذا البيان سحر حلال، سحر يميل القلوب والأسماع لصاحبه. وربنا يقول عن يوسف فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. كيف أصبح يوسف مكينا أمينا؟ ببيانه وبلاغته، مجرد أن كلمه فشعر أنه جالس مع رجل متخصص في الاقتصاد. الأمة تعاني من ضعف، تعاني من جوع، فلما كلمه إيش يعني كلمه؟ في الأحوال التي تجعل البلاد تخرج مما هي فيه ويتحسن حالها، قال إنك اليوم لدينا مكين. كلام مهم، البيان نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذمه للسجع الذي فيه وللتكلف الذي فيه، ولأنه إيش؟ لأنه استهجن حكم النبي، قال إن هذا أمر غريب، ما استجاب للحكم. وأن ليس كل من رد حكما كفر، فمن رد حكما لأنه ما تعود عليه، لأنه بعد ما فهمه فتعجل في رده لا يكفر. ولذا مذهب أهل السنة في التكفير بموضوع حكم بما أنزل الله والأحكام الشرعية يفرقون بين المتأول وغير المتأول، ويفرقون بين العالم والجاهل، وبين المستحيل وغير المستحيل. وهذا أصل في هذا الحديث، الرجل أراد أن يغرم، فلما أراد أن يغرم أراد أن يخرج من الغرم، هو أبدأ شيئا من الاعتراض لكنه أخيرا استسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة والمفيدة والدقيقة والتي أشغلت وأقلقت عالما كبار العلماء مسألة في الحديث، وهذه المسألة في الحديث تحتاج منا لشيء من بسط يسير، وإلا الكلام كثير، وأنتم طلبة علم وأنا أتكلم إن شاء الله مع طلبة علم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نكمل الحديث حتى أصل لما أريد. الحديث الثاني عقب هذا الحديث يقول المغيرة قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. قلنا في رواية في البخاري أن عمر قال: من يشهد معك؟ قال المغيرة: من يشهد معك؟ قال المغيرة: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، وكان قد حضر تلك الواقعة. قال: فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غرة عبد أو أمة. طلب العدد هذا قبل عمر في واقعة جزئية، ولا يلزم من كل حديث إن رواه راو ثقة أن يأتي بمن يشهد معه، وما يسمى اليوم بتعبير علماء الحديث المصطلح أن يأتي بمن يتابعه، لا يلزم. هذه واقعة جزئية لا يجوز أن يؤخذ منها أمرا كليا. وقد قال بعض أهل العلم أن الحديث لا يكون حجة حتى يكون في طبقة الصحابة اثنان، وفي طبقة التابعين اثنان، وفي طبقة التابعين التابعين اثنان، وهكذا. وهذا الأمر ليس بصحيح. الذي في كل حديث في كل طبقة اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين فأكثر، هذا الذي يسمى عند علماء المصطلح الحديث المشهور، هذا الذي يسمى عند علماء المصطلح الحديث المشهور. لكن إن رواه واحد عن واحد عن واحد، وكان هنالك اتصال، وكان الراوي ضابطا ذا ديانة لم يعرف عنه شذوذ، ومثله يتحمل الانفراد، فيكون الحديث غريبا صحيحا. أول حديث البخاري حديث إخواني، إيش أول حديث البخاري؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إيش آخر حديث البخاري؟ كلمتان حبيبتان لدى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وكلاهما حديث غريب. قالوا: البخاري بدأ صحيحه في حديث غريب، وختم صحيحه في حديث غريب، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للمرحوم، بدأ غريب الدين وانتهى غريب. وأن صحيحه يشمل الدين كله، وذكرت لكم في أكثر من مجلس أن صحيح البخاري وصحيح مسلم جامع الترمذي كتب جوامع وليست بسنن، ليست كتب أحكام. كتاب صحيح البخاري جامع، اسمه الجامع الصحيح. صحيح مسلم اسمه الجامع الصحيح. كتاب الترمذي اسمه الجامع. والكتاب الجامع الذي حوى الدين كله. أما سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، لم تحوي إلا الفقه من الدين، لم تحوي إلا أحاديث الأحكام. طيب، لماذا عمر رأى عمر أن مثل هذه الحادثة ما يتفرد بها مثل المغيرة؟ لأنها قضاء عام، فيجد من يشهد له، والإشهاد له يزيده تثبتا وانشرح صدره، وإلا هو ثقة، ما طعن في ثقته. هل خبر الواحد حجة؟ نعم حجة باتفاق، خبر واحد حجة. ومخطئ من قال إذا خبر واحد ليس بحجة. بعض الناس يقول خبر الواحد ليس بحجة في العقائد، عقائدنا لا تؤخذ بحديث الأحكام، هذا كلام سبحان الله ليس بصحيح. احفظوا. وقبل أن تحفظوا أذكر لكم قصة حصلت معي. صليت ضيفا في بعض الأماكن عصر جمعة عند رحم لي، وكنت مسبوقا فسألني شاب لا أعرفه عن حجية خبر واحد في العقائد، فقلت هو حجة عند أهل السنة، ولم يقل بعدم حجياته إلا المعتزلة. ثم قلت إياك أن تسمع لمن يقول أنه ليس بحجة، هذا قول ضلال وقول ليس بصحيح، وشددت بإيجاز وعبارات فيها شيء من شدة على القول أن هذا القول ليس بصحيح، ليس قول أهل السنة، هذا قول له مفاسد عظيمة وكبيرة، فيه خلل في العقيدة إلى آخره. قال يمكن أتثبت منك وأخذ منك تفصيل؟ قلت يمكن. متى؟ قلت أرجو أن يكون في الجمعة القادمة. ما جئت، فإذا في الجمعة التي بعدها يطرق باب بيتي وخلية من خلايا حزب التحرير مع مسؤولها يطرق الباب يدخل، قال أنا محسوبك فلان، احنا من حزب التحرير نريد نناقشك في أمر. قلت إيش الأمر؟ قال خبر واحد. قلت آه. قال أنا سألتك عن خبر واحد. قلت ما صحيح ما سألتك، لكن لو جئتموني في الشباب أنا وصل يعني أصبحت لا أطيق الباطل، ما أطيق الكلام، هات إيش عندك خبر، أنا ما أريد أتكلم، تبدأ وأبدأ؟ قال ابدأ. قلت الحديث خبر الأحد نوع من أنواع السنة، ومن رده فهو على خطر، فكل الأحاديث والآيات التي تحذر من رد الوحي والشرع يشمله. فقال لي خبر واحد واحد عن واحد، وهذا ظن والعقيدة تخدمه، يقولون كلاما لا يفهمونه. قلت طيب فهمت العلة، قلت أسألك سؤالا وأنتظر منك الجواب وعلى عجلة وما تشاور معك، أنت متصدر المناقشة، أنا أسألك سؤال والجواب. أبو هريرة ماشي مع محمد صلى الله عليه وسلم وحدهما لا ثالث بينهما، فأخبره بحديث في العقيدة، هل يأخذ أبو هريرة به أم لا يأخذ؟ قال واحد عن واحد لا يؤخذ به. قلت أنت زنديق، إن بقيت على هذا القول أنت زنديق، أبو هريرة يحتاج إلى 70 محمد حتى يصير قول محمد، أما محمد واحد ليس بحجة، دينه عن محمد عن جبريل عن الله رب العالمين، هذا دين كله هكذا، ديننا كله واحد عن واحد عن واحد، ديننا الله رب العالمين أنزل على جبريل وجبريل أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حجة واحد عن واحد عن واحد، ظن ليس بظن، جبريل ليس بظن، والذي أنزله الله كلامه حق ويقين، والذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم حق ويقين. إخواني، إذا ابتليت بمن يناقشك في خبر الواحد احفظ عني هذه الأشياء، احفظ عني ثلاثة أمور، اكتبوها احفظوها وانشروها في معرض الكلام عن حجية خبر الواحد، لم أراها في كتاب، لم أراها عند أحد. نبدأ معهم بقولنا، دلونا على كتاب في المعتقد لم يذكر فيه إلا الآية والحديث المتواتر. نحن نطالبكم يا من تقولون إن خبر الواحد ليس بحجة، دلونا على كتاب واحد فيه معتقد الأمة ونأخذ عقيدتنا منه. لن يجدوا، لا يوجد في المكتبة الإسلامية لا المطبوعة ولا المخطوطة كتاب في المعتقد لم يذكر فيه الأدلة إلا أن يكون كتابا أو متواترا، لا يوجد. ولازم هذا أن عقيدة الأمة للآن غير معروفة، هذه واحد. ثاني، نحن نقول تنزلا وافتراضا قولكم صحيح أن خبر الواحد لا يؤخذ إلا بالتواتر، وقولكم هذا هو من العقيدة، فنريد خبرا متواترا عليه، قولكم هذا عقيدة، العقيدة لا تؤخذ إلا بالقول إلا بالخبر المتواتر، هذا عقيدة، فنحن لا نقبل قولكم إلا إن إيش؟ إلا أن جئتونا بدليل متواتر عليه، كتابا أو حديثا متواترا، ولن تجدوا. فدفننا الباطل في مهد. ثالثا، يا من تقول إن العقيدة لا تؤخذ بالأحاديث الأحاد ولا تؤخذ إلا بالمتواتر، ائتيني بحديث متواتر، أنا أطالبك أن تأتيني بحديث متواتر. من منكم يعرف حديث متواتر؟ تفضل.
حديث المسح على الخفين شيخنا.
حديث المسح على الخفين متواتر. وأيضا من كذب علي متعمدا. طيب يا أخونا يا مؤمن، أنت زعمت أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، هات أسانيدك حتى يبلغ عندنا التواتر بأن المسح على الخفين متواتر. أعطينا أسانيدك.
أصلاً شيخنا
عندك أسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندك. وأنت يا حيدر عندك أسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ عندك أسانيد؟ ما عندك أسانيد. حيدر قرأ في فتح الباري لابن حجر أن ابن حجر قال حديث من كذب علي متعمدا متواتر، فرجع التواتر إلى أحد. هو نقل التواتر بخبر واحد، يعني هو نقل كلام ابن حجر أنه قال أحد، أنه إيش قال؟ من كذب علي متعمدا حديث التواتر. وأخونا مؤمن قرأ كلام الفقهاء والعلماء إنه يقولون أحاديث المسح الخفين متواترة، قلنا متواترة. مستند من زعم أن هنالك تواتر في الشرع اليوم مداره على خبر واحد. لازم هذا القول أن نصبح من القرآنيين. إيش القرآنيون؟ من هم القرآنيون؟ الذين ينكرون السنة بعد انقطاع الإسناد وانقطاع عصر الرواية. أصبح التواتر لا معنى له، أصبح التواتر مرده على أحد. فلازم من يقول إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالتواتر والرواية انقطعت أن يكون الحديث بجميع أنواعه ليس بحجة، لأن التواتر مداره على أحد. فهذه حجج ثلاثة في الرد على من زعم أن المعتقد لا يؤخذ إلا بالتواتر، أو بتعبير أدق أن الآحاد ليس بحجة. هنا مسألة حيرت الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق. ويمكن أن يوجه فعل عمر عليه. الإمام القرافي رحمه الله من أئمة الكبار، وكتابه الفروق فيه دقائق من مسائل تقوي القريحة. وطالب العلم الذي يقرأ القواعد والأصول ويقرأ كتب الفروق، كتب الجمع والفرق، تقوى ملكته وقريحته الفقهية. يقول الإمام القرافي في أول كتابه الفروق: مكثت 18 سنة وأنا أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة. وكنت أسأل ما الفرق بين الرواية والشهادة، فيقولون رواية المرأة للحديث مقبولة وشهادتها وحدها غير مقبولة، وفي أشياء كالدم غير مقبولة. وكانوا يقولون الرواية لا ينظر في هذا العدد، والشهادة تحتاج إلى عمل. فكان يقول: ولكن أعياني، كيف أعرف الرواية من الشهادة بالماهية لا بالأثر والثمرة؟ طب أنا هذه الحادثة شهادة ولا رواية؟ حتى أقبل شهادة المرأة أو أردها، حتى أشترط العدد أو لا أشترطه، حتى أشترط العدالة أو لا أشترط العدالة. قال أعيان الأمر. قالوا مكث من 18 سنة وأنا سل العلماء. قال وأنا أقرأ في ذات يوم الأيام في شرح المازري لبرهان الجويني من الحرمين الجويني وجدته قد ذكر الفرقة ففرحت به فرحا شديدا. 18 سنة وأنا أبحث عن المسألة. قال فوجدت أن الأمر الذي يخص أشخاصا معينين ويترتب عليه حقوق معينة محصورة معلومة محدودة فهذه شهادة، وأن الأمر الذي لا يخص أفراد معينين ولا يترتب عليه انشغال ذمة وإنما هو علم مجرد فهذه رواية. فلعل عمر أراد من المغيرة ومما سمع منه أن يلزم أناسا معينين بشيء معين فعامل رواية المغيرة على أنها شهادة لأنها رواية. لا فرق في الرواية بين المرأة والرجل، بل رواية النساء أحسن رواية الرجل. الرجال الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم الرواية مجموعون في مجلدات عديدة، في مكتبة خزانة كاملة للرواة الكذابين. الإمام الذهبي لما جمعهم في كتابه العظيم ميزان الاعتدال في نقد الرجال ذكر في آخر المجلد الأخير، ذكر النساء وافتتح الكلام على النساء بقوله ولم نعلم امرأة واحدة تعمدت وتقصدت الكذب على رسول الله. المرأة قد تخطئ في الرواية كالرجل، لكن لا يوجد في تاريخ الرواية في علم الحديث امرأة كذابة واحدة. المرأة صاحبة عاطفة إذا وظفتها وظف توظيف صحيح ما تقدر أن تكذب. الكذب كان في قبل الرجال. فرواية المرأة ورواية الرجل الحديث واحد، لكن شهادة المرأة ليست. المرأة عقلها إذا ضبطت شيئا مفصلا قد تزل. قال أن تظل إحداهما فإيش؟ فتذكر إحداهما الأخرى. خلقتها غير خلقة الرجل. إذا لما دخلت أم والدة الإمام الشافعي تشهد عند قاضي فقال لها القاضي يا أمة الله أخرجي حتى تشهد أختك ثم تدخلين فتشهدي، فقالت لا والله لا أصنع، والله لن أشهد حتى تسمعني ولن تشهد حتى أسمعها، فأذكرها إن ضلت وتذكرني إن ضللت. كانت تفقه من القاضي أم الشافعي، كانت تفقه من القاضي. قال أن تذكر إحداهما الأخرى. إيش لازم هذه الشهادة؟ أن تكون على المسامع. القاضي إذا أراد أن يشهد امرأتين مقام رجل لا يجوز له أن يشهد كل امرأة وحدها، لابد أنه إيش؟ أن نجمعهما، لأن الله يقول أن تذكر أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالتذكير خوف الضلال، فالمرأة لا تتحمل، لا تحمل، لا تضبط ضبطا التفاصيل. لكن الحديث النبوية ليس حادثة. فالشاهد بارك الله فيكم أن الرواية تختلف عن الشهادة، وأن الرواية لا تحتاج إلى عدد ولا إلى جنس، أما الشهادة فتحتاج إلى عدد وإلى جنس في تفريعات وتفصيلات مذكورة في المطولات من كتب العلماء. ذكرنا أن هذه الحادثة أصل في سؤال الأحكام، سؤال الإمام عن الأحكام، وأنها في الوقائع الخاصة قد يخفى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبار ويعرفه الصغار. على أي حال نحن بهذا إن شاء الله نكون قد يعني تكلمنا على الحديث وفقهه كلاما بإذن الله تعالى، فيه غنية وشفاء وفيه معرفة حسنة أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بقي وقتنا في الباب الثاني،
باقي خمس دقائق فقط،
باقي خمس دقائق نجيب على الأسئلة ونشرح إن شاء الله في درسنا القادم.